بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى العناوين: الفيدرالية الأمريكية أمام أسوأ أزمة مالية بسبب خلافات الكونغرس. إيران محور لقاء أوباما نتنياهو وأوساط العدو تخشى العزل. مفتشو الكيمياء يصلون سوريا والمنار في حي القصور في حمص. لقاء تنسيقي يجمع التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي. بري المأزق في لبنان سياسي سينجلي قريبا ولا عودة للحرب. النبض السريع للتفحم اختراع لبناني لمعالجة النفايات الصلبة. أهلا بكم. هل دخلت أمريكا مرحلة الشلل المالي الفيدرالي؟ وهل يمكن أن تتخطى الأزمة؟ أمريكا التي شنت حروبا كثيرة من أجل الاقتصاد، قد يكون الاقتصاد نفسه سببا في انكفائها وتراجع سطوتها. أمريكا الحكومة الفيدرالية دخلت مرحلة الشلل بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع الموازنة، والولايات المتحدة قد تصبح ماليا ولايات غير متحدة إذا استمر الخلاف داخل الكونغرس. أمريكا المشغلة بهمها المالي الداخلي تشغل إدارتها ولوبياتها بطمأنة بنيامين نتنياهو وإطفاء انفعاله الواضح حيال ملامح التوصل والتواصل بين واشنطن وطهران، وفيما يتوقع يفصح نتنياهو في كلمته في الأمم المتحدة الليلة عن مدى نجاعة المسكنات التي منحه إياها أوباما أمس. جاء الرد سريعا من طهران بأن تذبذب مواقف الرئيس الأمريكي ينسف الثقة، والثقة هنا ليست لإقامة علاقات صداقة بل لخوض معركة دبلوماسية، قال وزير الخارجية الإيرانية. سوريا مزيد من التقدم في الميدان للجيش السوري ومزيد من التشرذم والانشقاقات داخل الجماعات المسلحة وسط تقارير غربية عن سعي بعض فصائل ما يسمى بالجيش الحر لتسوية أوضاعهم مع الحكومة السورية. وفي لبنان أكدت دولة الإمارات العربية المؤكد أجلت أو ألغت زيارة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إليها. وبعد الصفعة السعودية تلقى الساعون لحكومة أمر واقع من الأداريين وغيرهم صدمة إماراتية، فالدول الخليجية المربكة بالماء الذي يجري من تحتها تخشى خسارة ما تفترضه أوراقا لديها. إذن ولأول مرة منذ 17 عاما أوقفت الدولة الفيدرالية الأمريكية نشاطاتها صباح اليوم بسبب عدم إقرار ميزانية العام 2014 في الكونغرس قبل انتهاء السنة المالية، وتسبب هذا التعطيل بوقف مئات آلاف الموظفين عن العمل في ظل اتهامات متبادلة بين الديمقراطيين والجمهوريين بالتسبب بهذه الأزمة.
فشل الديمقراطيون والجمهوريون في التوصل إلى اتفاق حول مشروع الموازنة العامة لعام 2014 متسببين بتعطيل في الإدارة لم تشهد مثيلا له منذ عام 1996. مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية رفض التعديل الذي أقره مجلس النواب على نظام أوباما الصحي أو أوباما كير الذي شكل العقبة بوجه إقرار الميزانية، فدخلت البلاد في أزمة اقتصادية وسياسية بسبب وقف تمويل الحكومة.
لسوء الحظ لم يتحمل الكونغرس كامل مسؤوليته وفشل في تمرير مشروع الموازنة، والنتيجة أن معظم حكوماتنا ستتوقف عن العمل حتى يقوم الكونغرس بتمويلها مجددا.
وفيما يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالمساس بأحد أكبر الإصلاحات في ولاية أوباما الأولى أي النظام الصحي، فإن مجلس النواب يحمل مجلس الشيوخ مسؤولية الأزمة وقد تقدم بمبادرة للحوار من أجل الخروج منها.
مجلس النواب أعطى موقفه بوضوح: نحن نؤمن بأن علينا تمويل الحكومة، ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك عدالة لكل الأمريكيين في نظام أوباما كير. مجلس الشيوخ يرفض عروضنا، لكن في ظل الدستور هناك طريقة لحل المشكلة وهي عبر الحوار، وآمل أن يقبل مجلس الشيوخ عرضنا لعقد مؤتمر والتشاور لحل الأزمة من أجل الأمريكيين.
البيت الأبيض في ظل غياب التمويل أمر الوكالات الفيدرالية بتنفيذ آلية وقف نشاطاتها فيدرالي غير أساسي في عطلة قصرية غير مدفوعة الأجر، فيما يتم تخفيض عديد موظفي الإدارات إلى الحد الأدنى الأساسي. الأزمة تسببت بانخفاض أسعار النفط في آسيا، فيما شهدت أسواق المال أرباحا بعد تعطيل الإدارة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
ولمتابعة الموضوع وتداعياته على السياسة الخارجية الأمريكية معنا في الاستديو الخبير الاقتصادي كامل وزني، أهلا وسهلا فيك. لو تعريف موجز عن الأزمة التي حصلت قبل الدخول أو التفاصيل السياسية والاقتصادية المتعلقة بالأمر.
يعني هناك طلب برفع سقف المديونية الأمريكية إلى ما فوق 17 تريليون دولار، لكن اشترط الجمهوريين على إيقاف مشروع أوباما للرعاية الصحية كشرط أساسي. اليوم هو يبدأ هذا المشروع، قبول الطلبات لهذا المشروع التي وافقت عليه يعني الإدارة مع الكونغرس في بداية عام 2010 على أن يطبق في بداية العام 2014. فلذلك رفض الجمهوريين الذين اعترضوا في البداية على هذا المشروع، واليوم يساوم الجمهوريين الرئيس أوباما على مشروعه المركزي الرعاية الصحية الذي يعطي ل 48 مليون أمريكي الحق بالحصول على رعاية صحية، وطبعا ضمن شروط لا تتخذ منها إذا كان عنده مرض يعني صعب، لا يمكن أن يستثنى من هذا الموضوع.
هناك محاولات ربما من بعض الاقتصاديين للتخفيف من وطأة الأمر باعتبار أن هذه الأزمة لن تشكل عائقا كبيرا أمام الاقتصاد الأمريكي إذا بقيت لأيام. هل هذا التعريف صحيح أم أن هناك، لسيما الآن بعض الدول النامية تقول أنها ستتأثر مباشرة بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل يمكن أن نعطي أيضا ملخصا عن حجم هذا الذي حصل؟ هل هو صغير أم كما يتوقع أن يكون له تداعيات كبرى؟
هناك أزمة بنيوية في الاقتصاد الأمريكي لا تتوقف على هذا، يعني على هذا التوقف القصير أو الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. إدارة أوباما ركبت في عهدها 7 تريليون دولار، وقد إذا استكملت في موضوع المديونية قد تركب 5 مليارات، بحيث أن هناك عجز ما يقارب تريليون ونصف تريليون كل عام. فلذلك البعض الجمهوريين وأغلبية الشعب الأمريكي حسب استطلاعات الرأي ضد رفع سقف المديونية، لأنه يؤجل أزمة الانهيار من جيل إلى جيل. عندما أتى أوباما إلى السلطة كان حجم المديونية على الولايات المتحدة 10.3 تريليون دولار، اليوم هو 16.7 وبحاجة أن يرفع إلى 18 تريليون دولار.
لكن أوباما أتى من أجل تحسين الاقتصاد وليس لإدخاله في المديونية.
هذا طبعا ما هو طبعا هذا ما قاله أوباما عندما جاء إلى السلطة، لكن أوباما ربما يكون أسوأ رئيس ربما حمل موضوع الاقتصاد للولايات المتحدة. هو استلم يعني أزمة كبيرة من الرئيس بوش وحمل هذه الأزمة، وإدارة أوباما تطبع الأموال إلى ما لا نهاية، وهذا يهدد ليس فقط الاقتصاد الأمريكي بل يهدد الاقتصاد العالمي، لأن الدولار الذي هو احتياط العالم تأثر كبيرا بموجة طبع الأموال التي تقوم بها يعني التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي. فلذلك هي مسألة ليس أن يتفق الجمهوريين والديمقراطيين، لأن هذه المعركة بالنهاية هي معركة انتخابية للانتخابات
القادمة. لكن هذه معركة داخلية وانعكاساتها الخارجية، ما الذي يمكن أن يحصل؟ ما هي المتوقعات؟ كيف ستتأثر الولايات المتحدة مع الدول التي تدعمها؟
على الأقل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة قد يتأثر بشكل ملحوظ. هناك يعني أزمة اقتصادية بنيوية على مستوى الركود الاقتصادي، على مستوى النمو، على مستوى البطالة التي ما زالت موجودة في الولايات المتحدة. هناك عدم ثقة في المنظومة الأمريكية، وهذا ما يطالب به الجمهوريين بأن يكون هناك حل جذري لأزمة المديونية. ليس هناك حل في أي وقت قريب لهذه الأزمة ما دامت الولايات المتحدة تنفق أكثر ما تستحصل عليه من ضرائب ومن إيرادات. ولذلك الولايات المتحدة عليها أن تختار في بعض الأحيان إذا كانت تريد أن تنفق 600 مليار دولار سنويا على ميزانية الحرب، أو أن العالم بحاجة إلى وضع سياسة جديدة يكون فيه بناء الاقتصاد بطريقة أفضل. لكن هناك أزمة كبيرة.
باختصار، هناك تفاؤل أم تشاؤم؟
هناك واقع، وهذا الواقع لا يدل إلا على مرحلة صعبة، وهي عملية إذا تم الاتفاق سوف تؤجل هذه الأزمة من جيل إلى جيل، وفي النهاية هناك انهيار على مستوى الاقتصاد الأمريكي مما ينعكس على الاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة لا يمكن أن تعيش على الاستدانة إلى ما لا نهاية، هنا أمريكا تستدين مرة ثانية.
شكرا للخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزني، شكرا. وفي واشنطن انتهى لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاتفاق على الخطوط العريضة بخصوص إيران، وتحديدا إبقاء الخيار العسكري على الطاولة واختبار النوايا الإيرانية قبل التوصل إلى أي اتفاق.
كما أراده الطرفان في الشكل والمضمون، خرج اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعكس توافقا بينهما على خطوط عامة في التعاطي مع الملف النووي الإيراني. ورغم تجنب نتنياهو وأوباما الخوض في النقاط الخلافية المتعلقة بحدود أي اتفاق مستقبلي مع طهران، فإنهما كررا الكلام عن بقاء الخيار العسكري على الطاولة وضرورة استمرار سياسة العقوبات طالما لم تقدم إيران تنازلات ملموسة.
بالنسبة لتصريحات وأفعال النظام الإيراني السابقة وتهديده وأفعاله ضد إسرائيل، فمن الواضح أن الأقوال لا تكفي، حيث إننا نحتاج لزاما للأعمال التي تقدم الثقة للمجتمع الدولي بأن الإيرانيين يلتزمون بتعهداتهم الدولية بشكل كامل.
التحدي الأهم هو منع إيران من تطوير السلاح النووي، وأقدر جدا توضيحك بالالتزام بهذا الهدف، فإيران ملتزمة بتدمير إسرائيل. وبالنسبة لإسرائيل فإن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق مستقبلي مع إيران هو هل سيتم تجرير إيران من برنامجها النووي أم لا.
أوساط إسرائيلية حذرت من اتخاذ تل أبيب موقف المعارض لأي تسوية بين إيران والولايات المتحدة، لأن ذلك سيؤدي إلى عزل إسرائيل وتخفيف الضغط عن إيران.
يجب أن نتمسك باستراتيجية العقوبات والضغط أثناء إجراء المحادثات، فمن المحظور أن تنجح محاولة روحاني في قلب الطاولة ونصبح نحن معزولون مقابل كل العالم، ومن المحظور أن يدخل رئيس الحكومة في مواجهة إسرائيلية أمريكية، فهذا انتصار إيراني.
الشيطان يكمن في التفاصيل، فهل ستترجم الأقوال العامة إلى أفعال؟ ويجب أن نؤكد أن الأمم المتحدة والأمريكيين سيجدون تجاوبا من قبل إيران حيال ما سيطلب منها.
عضو الكنيست الصهيوني أوفير أوكينيس قال إن على إسرائيل أن تكشف أمام العالم ما وصفه بالقناع الذي تخفي إيران خلفه الأغراض العسكرية لبرنامجها النووي، وإن نتنياهو عمل على كشف هذه الحقيقة خلال لقائه مع أوباما وفي خطابه أمام الأمم المتحدة.
طهران اعتبرت أن الحديث الإسرائيلي عن اعتقال جاسوس إيراني في فلسطين المحتلة يندرج في إطار الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية، في وقت أعرب سياسيون إيرانيون عن اعتقادهم بأن التقارب مع واشنطن سيحصر المواجهة مع الكيان الصهيوني.
مفاعيل زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشيخ حسن روحاني إلى نيويورك وما أنتجته من اختراقات على المستويات الدبلوماسية أقلقت الكيان الصهيوني بحسب التعبير الإيراني، فلا مصلحة للاحتلال الإسرائيلي بأي تقارب إيراني غربي، ما بدا واضحا في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي سبقت وتلت زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
صهيونيست ها في الشارع. الضغط من النظام الصهيوني سببه العزلة التي يعيشها، لأن سياسات الحكومة الإيرانية لاقت قبولا على المستوى العالمي، والضغط الإسرائيلي سيستمر وسوف تستمر دعايتهم وسيناريوهاتهم المتكررة. الولايات المتحدة تواجه الآن اختبارا كبيرا، ونود أن نرى إلى أي مدى هي قادرة على معارضة دعاة الحرب الإسرائيليين.
تأكيد طهران على حقوقها النووية ووضع قضية حق تخصيب اليورانيوم خارج إطار التفاوض إلا على نسبة التخصيب التي تصل إلى 20% يوحي بتفاؤل حذر لتحريك الملف العالق، ما يفقد الكيان الصهيوني ورقة التهديد بضربة عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.
الخوف الصهيوني نابع من التقارب الإيراني الأمريكي، لأن ذلك سيحصر المواجهة على حدود الكيان الصهيوني وسيقوي جبهة المقاومة. لهذا هو يخاف هذا الأمر ويحاول العرقلة بقوة، ولكن إيران ثابتة على مواقفها ولن تتنازل عن أي من مبادئها.
مباحثات جنيف النووية المرتقبة واسط الشهر الحالي ستحمل معها اقتراحات متبادلة بين الطرفين، فعين إيران على سحب ملفها من مجلس الأمن وإعادته إلى أدراج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما الغرب سيحاول استغلال الانفتاح الإيراني للدخول في مفاوضات خلف الستار في ملفات تخص أزمات المنطقة. أصداء الخرق الإيراني للحواجز الأمريكية والغربية والانفتاح السياسي والجاهزية العسكرية هزت كيان العدو الإسرائيلي الذي يحاول عبثا أن يجد لنفسه مكانا في تسويات سيكون فيها الخاسر الأكبر. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان أن الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لا ينوي أداء فريضة الحج هذا العام بسبب عبء العمل الثقيل جدا بحسب تعبيره. أضاف عبد اللهيان أنه في ظل المناخ الإيجابي والإرادة لدى الجانبين الإيراني والسعودي من الطبيعي أن تكون هناك لقاءات ومشاورات في أول فرصة بين مسؤولي البلدين. وكانت الصحافة العربية أوردت معلومات مفادها أن روحاني تلقى دعوة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لأداء فريضة الحج. إلى سوريا التي وصلها مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبر الحدود اللبنانية لبدء مهمتهم للتحقق من الأسلحة الكيميائية السورية تمهيدا لتدميرها تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي. وقد عبر موكب من نحو 20 سيارة تحمل شعار الأمم المتحدة نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان وعلى متنها 20 خبيرا من منظمة حظر الأسلحة. ومن المقرر أن يقدم الخبراء تقريرا شاملا نهاية تشرين الأول أكتوبر حول مهمتهم في سوريا. الخارجية الروسية أكدت أن خبراء روسا سيشاركون في عملية إتلاف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المفتشين الدوليين لم يزوروا حلب حيث يحتمل أن يكون السلاح الكيماوي قد استخدم في أذار مارس الماضي. وأشار لافروف إلى أن بلاده تعول على عقد مؤتمر جنيف الاثنين في تشرين الثاني نوفمبر المقبل رغم عدم الوضوح بشأن مشاركة المعارضة في المؤتمر. هذا وأكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أن سوريا الدولة والوطن والشعب والرئيس باقية وأن هذا خيار الشعب السوري. وخلال ندوة حول الإعلام الوطني والتحديات في دمشق قال الزعبي أن كل الناس الشرفاء في سوريا يطالبون بأن يكون الرئيس بشار الأسد رئيسا للدولة شاء من شاء وأبى من أبى من المعارضة ومن الأمريكيين وممن وصفهم بالخونة والعملاء، واتهم المعارضة السورية بأنها لا تملك جرأة الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإلا لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم. ميدانيا، أفاد مصدر عسكري للمنار عن مقتل عدد كبير من المسلحين إثر اشتباكات في أحياء بابهود والقرابيس والقصور والوعر في حمص. وقام الجيش السوري بعملية عسكرية سريعة في حي القصور، ورافقت كاميرا المنار الجيش واستطلعت تطور العملية العسكرية هناك.
لا تفارق آليات الجيش السوري جميع المداخل إلى حي القصور في حمص القديمة. فتحت هذا الركام وخلف هذه السواتر يقبع مسلحون محاصرون منذ أشهر من قبل الجيش السوري.
نحن حاليا بنقطة متقدمة في منطقة القصور. الأبنية اللي أمامنا هي عبارة عن أبنية تتواجد فيها المجموعات الإرهابية المسلحة اللي بتحاول بشكل يومي التسلل للأبنية المتقدمة من أجل ضرب الجيش، وبيقوموا بإلقاء العبوات الناسفة ومحاولة التسلل. لكن نحن بهي النقطة بنمنع المجموعات الإرهابية المسلحة من التسلل.
وحدات الجيش التي تعتمد على حصار المسلحين ومن ثم مباغتتهم نفذت مؤخرا عملية عسكرية دامت لساعات اعتمدت فيها على النيران الثقيلة، وقد قتل عدد كبير من المسلحين الذين احرقوا بعض الجثث لاخفاء ملامحها التي تدل على جنسيتها غير السورية.
امامنا شارع حيوي للمسلحين اللي بيحاولوا يتسللوا دائما من منطقة القرابيس الى منطقة الوعر، وعم نقوم بتكبيت خسائر فاتحة، عم نقوم بقطع الطريق عليهم مشان الامداد والذخيرة من منطقة القرابيس الى منطقة الوعر.
الجيش السوري يسيطر على أجزاء كبيرة من حي القصور الذي فر إليه مسلحو الخالدية، ويتعقب أي تحرك للمسلحين أو محاولة للتسلل لإعادة التوازن إلى المنطقة التي باتت بمجملها تحت السيطرة النارية للجيش السوري.
قطاع القصور، المنطقة الواقعة غربي منطقة الخالدية، المنطقة الأمنية التي تنفذت عملية عسكرية منذ وقت قريب وتم تحريرها بالكامل، وشرق سوق الهال المنطقة المحررة سابقا، المنطقة الممتدة من دوار الجوية حتى وصولا حتى جامع شمسي باشا. قامت المجموعات الإرهابية المسلحة بعدة محاولات لفتح الطرق إن كان من جهة القرابيس باتجاه سوق الهال باتجاه منطقة الصناعة الدار الكبير لفتح طريق للهروب، واردتها قوات من المسلحة قتلى.
بانتظار استكمال العملية العسكرية الشاملة لحمص القديمة يبحث المسلحون عن مخرج ينقذهم من مصير محتوم مشابه لما جرى في الخالدية وقبلها في بابا عمر. من حي القصور في حمص، سومر حاتم، قناة المنار.
ونواصل هذه النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يعيش مأزقا سياسيا مستبعدا العودة إلى التقاتل كما حصل عامي 58 و 75. موقف بري جاء خلال استقباله وفد الهيئات الاقتصادية الذي زار أيضا رئيس الحكومة المكلف تمام سلا.
مأزق لبنان سياسي وسينجلي قريبا، هكذا يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري الوضع الداخلي، مع دعوته إلى عدم التمادي في التشاؤم رغم كل الأجواء القائمة وتعطيل المؤسسات. واعتبر الرئيس بري أمام وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار أن لبنان هو الأفضل نسبيا في المنطقة رغم صحة ما يشكو منه. قالها رئيس المجلس مستبعدا في الوقت نفسه العودة إلى الاقتتال والحروب العبثية كما حصل في عامي 58 و 75. من جهته أشاد رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار بالمساعي التي يقوم بها بري لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية.
نعم، نيرو أيضا تأييد الهيئات مرة ثانية مؤكدة للمبادرة اللي طرحها، ولأنه هذه بتمثل يعني خطوة إيجابية بإخراج البلاد من النفق المظلم يلي عم نمر فيه. مؤشرات كلها سلبية، من الضروري اليوم بقى انه نعرف انه هنالك ضرورة قصوى لتشكيل حكومة لمواجهة المخاطر.
من عين التين انتقل الوفد الاقتصادي الى المصيطبة حيث التقى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، وشرح له هواجس الاقتصاديين في ظل الفراغ الحاصل على الصعيد الحكومي. بعد اللقاء اعتبر القصار ان المرحلة الراهنة تحتاج الى توحد اللبنانيين، آملا ان تثمر المساعي القائمة في الاسراع بتأليف الحكومة لإعادة الثقة الى المستثمرين العرب والاجانب.
أكد التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وجود إرادة حقيقية للمضي في الحوار بينهما، وخلال لقاء تنسيقي شدد الجانبان على التفاهم لمنع الفتنة وتنظيم الاختلاف.
في الشكل والمضمون جاء لقاء قيادي التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي
استكمالا للقاءات السابقة على قاعدة الحوار والتواصل بين القوى السياسية. رأس وفد الاشتراكي أمين سره العام ظافر ناصر بحضور وزير الدولة علاء الدين ترو، وكان في الاستقبال المنسق العام في التيار الوطني الحر بيير رافول بحضور وزير الثقافة جابر أيون.
الأساس أن نؤسس لعلاقة سياسية صحيحة بين كل القوى السياسية، وهون يعني بتسمح لي أعطي مثل عن علاقتنا مع العديد من القوى السياسية اللي اختلفنا نحن وياهم على أمور كبيرة في السياسة، لكن استطعنا أن ننظم الخلاف حول هذه الأمور وأن نبني على ما هو مشترك.
لقائنا هو محطة جديدة بالتفاهم بيننا، أو مدخل للتفاهم بين الحزب الاشتراكي. نحن عندنا تجربة مع الحزب 89 90 91، نعتبرها كانت كتير ناجحة، كتير عطيت نتائج بهيك الظرف العصيب. أكيد ظروف خارجة عن إرادة فريقين ما قدرنا كملناها. نحن اليوم نعتبر نتمنى أنه هالعلاقة تكمل وتستكمل وتنعكس على كل الأرض اللبنانية، نقدر من خلالها نهدي الأوضاع، نمنع الفتن.
اتفاق على تنظيم النقاط الخلافية على أن يستتبع باجتماع على صعيد المناطق مثيلا للاجتماع الذي شهده مركز التيار في مبنى ميرنا شالوحي.
بنكمل الحوار، بنحسن اللي متفقين عليه، وبنجرب أكثر وأكثر أنه نتفاهم على الاختلاف على بعض المسائل.
هذا هو السبيل الوحيد اللي ممكن يخلينا انه نحيد البلد او نحصن الاستقرار بالبلد او نحمي السلم الاهلي بالبلد بيعني اكبر قدر ممكن بهذه المرحلة الصعبة. فخلينا نفتش على المشتركات ونبحث بالامور المختلفين عليها بحوار بتواصل بنقاش بيننا كلنا سوا.
الاجواء الايجابية يفترض ان تنسحب على اجتماعات اخرى بين الجانبين، على أن الخطوة المقبلة بحسب المجتمعين تتمثل بتشكيل لجنة على الصعيد المركزي، فهل تمهد لاحقا للقاء أو التقاء على أعلى المستويات؟
اعتبر تكتل التغيير والإصلاح أن تشكيل الحكومة يتطلب مبادرة لبنانية بدل انتظار الأضواء من الخارج. وفي بيان بعد اجتماع الأسبوعي تلاه النائب إبراهيم كنعان، اعتبر التكتل أن بناء الدولة ومؤسساتها لا يتم بالتصاريح، فيما هناك مشروع قائم على ضرب الدولة ومؤسساتها، ما يخلق أزمة كيانية.
قصة الحكومة بدها مبادرة لبنانية، ما بدنا نضلنا ناطرين أضواء ما بعرف من وين. الشروط الكبيرة عم بتزيلها حركة إقليمية صغيرة. بقى خلينا نبادر نحن، وخلي يكون في عنا يعني هم بلدنا وهم وطننا، ونقدر نحن نحط هذه الأولويات وننفذها بحد الأدنى.
في قضية غرق العبارة في بحر أندونيسيا، أوقفت الجهات المختصة 14 أشخاص بعضهم من عكار على ذمة التحقيق لاحتمال تورطهم في عمليات التسفير غير الشرعية التي تتم بين لبنان وماليزيا وأندونيسيا وصولا إلى أستراليا. وانعكس هذا الأمر إيجابا لدى أهالي الضحايا الذين أعادوا فتح معظم الطرقات التي أقفلت من الصباح وحتى عصر اليوم.
إن شاء الله يا رب مثل ما وعدنا يصير، مش ما نرجع نضطر نعمل نفس اللي نحن عم نقطع طريق النيل علينا وعلى أهلنا، وهذا رحنا بدنا نوصل رسالة بالبلد، لأنه ما فيك توصل رسالة إلا ما تعمل هيك وتقطع طرقان وتعمل كذا.
وكانت طرقات عكار قد أقفلت احتجاجا على ما اعتبره أهالي ضحايا عبارة أندونيسيا بعدم اهتمام المسؤولين بقضيتهم.
انعكست أزمة عبارة الموت الإندونيسية على مجمل الأوضاع في عكار وطرابلس، فشهدت جميع الطرق الدولية أعمال قطع بالسواتر الترابية والشاحنات، خصوصا أن الفترة الزمنية المحددة التي أعطيت من قبل الجهات الداعية للاعتراض لم يتم الالتزام بها من قبل بعض الشبان.
رايحين نعمل وين ما كان، ما هم جوا أهلنا بخير، جوا أهلنا بخير كان بيه، ما جوا أهلنا بخير إسا في شيء إسا ما حيرضوا فيه.
يعني كارثة على أهلي باب التبيني كلها، لأنه أنا فقدت 4 بس غيري فقد كمان 4، وفقدوا 3، وفقدوا فقدنا 20 شخص. نحن من هاي من حورة واحدة، يعني من منطقة واحدة.
الشيخ تعد ما قدر يجيب طيارة خطه يجيب المفقودين وهالميتين وهالعوشين، لك هول الطيبين حطينهم البنية ممنوع يشوفوا حدا. ميتين جوع.
وبعد مرور أيام على الفاجعة يبدي أهالي الضحايا والمفقودين خشيتهم من أن تكون مافيا البشر والسماسرة عمدت إلى التخلص من المهاجرين عبر دفعهم إلى البحر.
هو قالوا 3 أشهر بأندونيسيا، قالوا 3 أشهر بأندونيسيا هني عم يعذبوا فيه مرتو فيه.
قبل ما يسافر بيومين 3 اتصل فيني قالوا حبسوا بأندونيسيا، هو تاع هذا اللي أبو صالح هو حبسهم، هو اشتكى عليهم وراح حبسهم.
طالب الدولة والرئيس الجمهورية بالذات والنواب كلياتهم والوزراء انه يعتبروا هالشخص هذا ابنهم، ما اكثر من هيك، نحن حالة فقيرة.
لو مشبع ابن بيتك انت في داعي انا مع شهريتي 1500 دولار، في داعي انا احمل بيرودة اروح اقوس واحد حتى اعرض حولي للخطر؟ لو شهريتي 1500 دولار عم اضطر انا يعطوني 500,000، عم اضطر احمل بيرودة حتى تعمل ولادي.
وقد روى الاهالي عن ان الناجين ارادوا العودة الى وطنهم بعد شعورهم بان شيئا ما يحاك ضدهم من قبل مافيات البشر. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
أكد وزير الشباب والرياضة فيصل الكرامي بعد لقائه السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل أن على الدولة اللبنانية أخذ القرار الحقيقي في العودة إلى طرابلس لأن أهل المدينة يريدونها ويرفضون الأمن الذاتي. كرامي الذي أعز أهالي ضحايا اللبنانيين في العبارة قبلة شواطئ أندونيسيا دعا الدولة إلى أن تجهد لإعادة الجثامين والأحياء إلى وطنهم. رأى رئيس الجمهورية السابق العماد بن لحود أن دخول لبنان في التسوية المرجوة في المنطقة مرهون بالحفاظ على مكامن قوته ووحدة شعبه وجيشه ومقاومته.
أثار الرئيس لحود مع زواره ملف الأزمة السورية والتطورات اللبنانية الأخيرة، واعتبر أن لبنان يجب أن يدخل بقوة إلى التسوية المرجوة في المنطقة من خلال وحدة شعبه وجيشه ومقاومته، مشددا على أن الدعم السياسي لم يعنه يوما على تجاوز محنه. ورأى لحود أن هرولة نتنياهو إلى أمريكا تدل على عمق الانهيار الذي مني به مشروع الانقضاض على خط الممانعة والمقاومة. التطورات في سوريا عرضها الرئيس لحود مع أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان الذي كشف عن وجود كل من داعش والقاعدة وجبهة النصرة على الأراضي اللبنانية.
وهذا الوجود لم يأتي من العدم، أتى من عدة عوامل. العامل الأول هو إصرار المحميات والمشيخات الأمريكية في الخليج العربي ومن يديرهم من الأمريكيين على جعل لبنان ساحة بديلة لهؤلاء الإرهابيين والمقربين.
فاجعة اللبنانيين في بحر أندونيسيا لم تغب عن لقاءات الرئيس لحود، لا سيما مع وفد من تجمع العلماء المسلمين الذي عزى هذه الكارثة إلى سياسات الحكومات المتتالية.
إن الفاجعة التي أصابت اللبنانيين في بحر أستراليا هي نتيجة سياسات الحكومات المتتالية التي أدت إلى بطالة كبيرة مع توافد العمالة الأجنبية بكثرة، مما أدى إلى وقوع اللبنانيين ضحية مافيات دولية، ما يفرض على الدولة اعتقال من تسبب بذلك وتقديمهم للمحاكمة.
وفي نشاطه أيضا التقى الرئيس لحود النائب السابق فيصل الداود وتلقى دعوة من الفريق الوطني التطوعي سوريا تجمعنا لحضور احتفال يقام غدا في دمشق لمناسبة ذكرى حرب تشرين.
طالبت كتلة المستقبل النيابية الرئيسي ميشيل سليمان وتمام سلام الإسراع في تشكيل الحكومة لإعادة الثقة بالمؤسسات. وخلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب عاطف مجدلاني استنكرت الكتلة ما أسمته تصرفات وزير الاتصالات نقولة الصحناوي المشبوهة مع طلبات المحققين في المحكمة الخاصة بلبنان.
دلت الوقائع على إهمال وتأخير متعمد تجاه هذه الطلبات، مما يؤكد نية تأخير مباشرة المحاكمة وبالتالي إفساح المجال أمام المجرمين للإفلات من العقاب.
دعا رئيس حركة النضال العربي فيصل الداود كل الأطراف إلى المساهمة في إنشاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. الداود وبعد زيارات رئيس سليم الحص رأى أن أحداث بعلبك نتيجة تخطيط أيد خبيثة حاولت تفجير فتنة بين أهالي المدينة.
وبندعي الحقيقة للمبادرة اللي أطلقها دولة الرئيس السيد نبيه بري تأييد لهذه المبادرة من قبلنا، ندعي كل الأطراف انه تساهم بهذه المبادرة لخلق حوار وطني عام للمرحلة القادمة للبنان اللي هي بالمتغيرات الدولية خطيرة جدا. من المفروض ان لبنان يتحصن بالحوار وبحكومة ليجابه المرحلة القادمة.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك ضرورة قصوى لتشكيل حكومة في لبنان، إذ لا يمكن للبلد أن يستمر من دونها. كلام جعجع جاء خلال استقباله في معراب وفدا من مخاتير المتن الشمالي.
ما في سلطات حتى المحلية منها تكفي بدون وجود حكومة فاعلة. مشان هيك من جديد بدي أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على أنه يشكلوا الحكومة، لأنه النطرة من هلا وطالع ما بيطلع منها شيء وراح تكون من دون أي طائل.
استقبل السفير الإيراني في لبنان غضنفر الركن أبادي رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، حيث جرى التجديد على أن المقاومة هي الخيار الأوحد لمواجهة ما تقوم به إسرائيل وأعوانها في المنطقة.
كما أكدنا على ضرورة أن تشكل حكومة وحدة وطنية، حكومة إنقاذية تساهم في إنقاذ البلد ودعم اللبنانيين في مواجهة ما يتهدد لبنان من أخطار متعددة.
نحن نتقدم بالشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما تقدمه للبنان من دعم مادي أو معنوي أو سياسي أو اقتصادي، وفي الأخص موضوع المقاومة.
في مجلس النواب قررت اللجان النيابية المشتركة تشكيل لجان فرعية لثلاثة مشاريع تعنى بالبيئة، فيما حمل النائب محمد قباني على وزير الطاقة والمياه لعدم تلبية مطالب عمال الكهرباء غب الطلب.
بعد ساعتين من النقاش داخل اللجان النيابية المشتركة لم يخرج النواب بنتائج كبيرة، حيث أعلن مقرر اللجان النائب حكمة ديب عن دراسة ثلاثة مشاريع قوانين فقط وتشكيل ثلاثة لجان فرعية لمشاريع قوانين تتعلق بالنفايات الصلبة، المحميات الطبيعية ونوعية الهواء.
أول ثلاثة انضموا لبعضهم، وقد شكلت لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة لبحث ودراسة هل المواضيع الثلاثة، وأعطيت مهلة شهرين لتقديم الاقتراح.
الجلسة التي فقد النصاب فيها عند الشروع في درس مشروع قانون يتعلق بمجلس التحكيم الرياضي دفعت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبيرميا لتوجيه اتهامات واضحة بالتعطيل.
بالواقع مثل ما هونيك كنت سعيد، هون بتأسف انه صار في فقدان للنصاب بلجان مشتركة، لانه قانون التحكيم الرياضي يلي كان مجلس التحكيم الرياضي اللي كان مطروح من قبل وزارة الشباب والرياضة ومجلس وزراء مجتمعة فقد النصاب. هيدا كان لو سرعنا فيه وأقريناه اليوم كنا سرعنا بحل الكثير من المشاكل والنزاعات الرياضية في لبنان، خاصة بعد الإشكالات يلي شهدناها واللي لها علاقة باتحاد كرة السلة وشطب لبنان من لائحة البلدان التي تشارك في النشاطات الدولية بهذا القطاع يلي هو كرة السلة.
ومن خارج اللجان النيابية المشتركة حمل عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد قباني على وزير الطاقة والمياه جبران باسيل دون أن يسميه، وذلك على خلفية عدم إعطاء الحقوق المشروعة لعمال الكهرباء غب الطلب.
اللبناني يبتكر أسلوب النبض السريع للتفحم، هو الأول من نوعه عالميا لمعالجة النفايات الصلبة بأقل كلفة ووقت.
ب15 دقيقة فقط يمكن لهذه الآلة الصغيرة أن تعالج النفايات العضوية الصلبة التي تخرج من المنازل والطرق والمحال التجارية. هو ببساطة ابتكار دقيق وسريع وفعال للبروفيسور جميل ريما الذي حاز على براءة اختراع من الدولة اللبنانية. فما هي أسرار هذا الاختراع؟
هذا بيعتمد على ثلاث شغلات، على الحرارة، بيعتمد على الضغط، بيعتمد على محفز. والعملية سهلة كتير، نشيل الزبالة يلي هي مثلا موجودة هون ونحطها بقلب هاي الغرفة. هاي الغرفة منحطها بقلب المفاعل يلي هو هون ومنسكر عليها ومننطر 15 دقيقة، بعد 15 دقيقة بنفتح بنشيل هاي الغرفة من هون وبنكب الفحم يلي بيطلع هون وبيطلع نوعه بهيدا الشكل. هيدا الفحم يلي هيدا هو بهيدا الشكل. هلا هيدا الفحم الفحوصات الطبية الفحوصات المخبرية اللي انعملت على هيدا الفحم ببين انه 98% منها كربون، يعني بما معناه انه القوة التركيبة تبعه سليمة 100% صديقة للبيئة بشكل جيد جدا.
ابتكار اخر انما بحجم اكبر يعالج يوميا ما يربو على 100 طن من النفايات الصلبة، يضاف اليه معالجة مياه الصرف الصحي.
هذا الانبوب مهمته انه بمرق صرف صحي بعلبه، في فلتر جوا بجمع الفحم بقلبه، عفوا بجمع الوحل بقلبه. هلا المي اللي بتطلع منه بتروح على محطة تانية مشان معالجة المي الصرف الصحي، والوحل يلي موجود بقلبه بخلال 15 دقيقة، الوحل يعني النفايات البشرية، بتحوله لفحم بخلال 15 دقيقة.
عن أهمية الاختراع يتحدث رئيس جمعية الصحة اللبنانية البروفيسور عبدو جرجس ناصحا القطاع الخاص والبلديات باعتماد هذا النموذج الفريد لمعالجة النفايات.
فأنا شفته من الناحية البيئية ومن ناحية الكوست افكتيفنس، من ناحية الكلفة، مشروع كتير ممكن ومرتكز على مبدأ كيميائي واضح وكل العالم بتعرفه لتفكيك المواد بترجع للمواد الأولية تبعها. أي بلدية أي مؤسسة كبيرة فيها تتبنيه كمشروع وتعمله، هي مش ضروري الدولة، خي كل شيء الدولة يعني.
النفايات التي تقدر كميتها في لبنان بنحو 1.7 مليون طن سنويا بالإمكان معالجتها بالطرق والمواصفات ذاتها، أي يكفي استخدام نحو 40 آلة من هذا النوع لتدويرها وبكلفة بسيطة لا تكلف الدولة اللبنانية مبالغ باهظة كتلك التي تدفع للشركات الخاصة بمعالجة النفايات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان حتى يوم الغد، حيث من المتوقع أن يتحول الطقس تدريجيا إلى متقلب. جو الأربعاء في لبنان غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار في درجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة على الساحل تتراوح مشاهدينا بين 19 و 22 درجة، 14 بالأرض ومن 14 إلى 18 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 758 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 55 و 75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 8 و 25 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، والبداية معكم اليوم مشاهدينا من النبطية 23 درجة، 29 بسور، 22 لجزين، شبعة 21 درجة، 24 في رشية، بيروت العاصمة 29 درجة، 31 لزحلة. نتحول معكم إلى جبيل و 28 درجة، وختام الجولة عند الهرمل مع 27 درجة. طقس الغد في لبنان مشاهدينا الكرام غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار نوعا ما في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 29 درجة وأدناها 19 درجة. طقس يوم الخميس سيشهد استقرار في درجات الحرارة كذلك ليوم الجمعة، حيث تنخفض انخفاضا طفيفا ويصل أقصاها إلى 28 درجة. دمتم في أمان الله ورعاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الختام تذكير بالعناوين. الفيدرالية الأمريكية أمام أسوأ أزمة مالية بسبب خلافات الكونغرس. إيران محور لقاء أوباما نتنياهو وأوساط العدو تخشى العزل. مفتشو الكيمياء يصلون سوريا والمنار في حمص، بل في حي القصور في حمص. لقاء تنسيقي يجمع التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي. بالرئة المأزق في لبنان سياسي سينجلي قريبا ولا عودة للحرب. النبض السريع للتفحم اختراع لبناني لمعالجة النفايات الصلبة. للمزيد زوروا موقع المنابر.com.al. السلام عليكم ورحمة الله.